الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثامنة: يكفي المشاهدة عن الوصف ولو غاب أي الموصوف وقت الاتيان. ما زلنا في ذيل الحديث عن شرط من شرائط العوضين وهو معلوميتهما قبل البيع، بمعنى أن يكون كلا من الثمن والمثمن معلومين عند المتعاقدين. هذه المعلومية لها طرق، من ضمن الطرق الوصف، بمعنى أن يصف صاحب السلعة سلعته فتدفع الثمن في إزاء هذا الموصوف. وعليكم السلام. ومن ضمن الطرق المشاهدة. ها هنا لا بد من التطرق إلى مسألة. الفقهاء رضوان الله عليهم قد ينقلون إجماعا على أن الشيء الفلاني مما يكفي فيه المشاهدة دون الوصف، أو العكس. هل هذا النوع من الإجماعات حجة؟ الذي يظهر عدم حجية هذا النوع من الإجماعات. ليش؟ لأن إحنا نتبع القاعدة التي من أجلها نقول هنا بالوصف وكفايته، وهنا بكفاية المشاهدة، فهي أن المعاملة يرتفع عنها الغرر والجهل. الجهل بالنسبة إلى هذه السلعة اليوم يرتفع بالمشاهدة، ولكن بعد زمن ما معين المشاهدة لا تكفي لرفع الغرر. سلعة معينة عند الفقهاء الأقدمين كانت تكفي فيها المشاهدة أو كان يكفي فيها الوصف، اليوم ما عاد يكفي. فنقل الإجماع على أن مثلا الأرض تكفي فيها المشاهدة، هل يعني ذلك هذا الإجماع ينسحب على اليوم أو على بعد 100 سنة؟ لا. فإحنا المنافع عندنا رفع الغرر في المعاملة. بما يرتفع الغرر؟ بالوقت بها ونعم، بالمشاهدة بها ونعم. الشيء الذي يرفع الغرر ها هنا المشاهدة طريق من طرق رفع الغرر. فحتى لو لم يصف البائع سلعته ولكنه أراك إياها، هذه السلعة تشتري، هذه السلعة المشاهدة هنا يمكن أن ترفع الغرر. فحتى لو غاب الشيء وقت الابتياع لكني قد رأيته سابقا يكفي. أنا بدي أشتري سيارتك للآن مو حاضرة أمامي، بس أنا شايفني. قالوا بشرط أن المدة المتخللة ما بين الرؤية والعقد ما تحدث تغيير. افترض أنت حيوان صغير شايف أنه قبل أسبوع واليوم تجري العقد عليه، لا تكفي مشاهدتك، لأن هالفترة أسبوع قابل إلى أن يضعف فيها، يثمن فيها، أي شيء يصير فيها. سيارة لا، ما راح يصير فيها شيء مثلا. المهم المناط عندنا رفع الغرض، فنشوف أن الغرض مع غياب السلعة وقت الابتياع مرتفع مع مشاهدة السابقة أو ما مرتفع. إن ارتفع العقد صحيح. ولذا قال الثامنة: يكفي المشاهدة عن الوصف. مئتين ثمانية وستين يكفي المشاهدة عن الوقت ولو غاب وقت الابتياء. يعني الموصوف غاب وقت الابتياء، وقت ما أجرينا العقد مو قدامنا السلعة، أنا شايفينها سابقا. طبعا بشرط أن يكون مما لا يتغير عادة في الفترة الفاصلة. مثال لا تغير كالأرض، الأرض اللي أنت شايفينها قبل سنة ما صغرة، والأواني قلنا هذه أيضا تظل أمثلة، يمكن اليوم تجي أواني تتغير، والحديد والنحاس، أو لا تمضي مدة يتغير فيها عادتان. لا يتغير بس المدة المتخللة مو كافية لتغيره، ويختلف باختلافها زيادة ونقصانا. أمثلة اللي يتغير كالفاكهة والطعام والحيوان، يتغير. فلو مضت المدة كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني بحيث أحدثت تغيرا لم يصح. والسبب رجعنا إلى المناط لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة. أنا شفت بحالة وأجريت العقد بناء على تلك الحالة، لكن هل المدة غيرته؟ فتحققت الجهالة، وإحنا كان الغرض عندنا شنو؟ رفع الجهالة. نعم لو احتمل الأمرين صح العقد. شنو هو اللي احتمل الأمرين؟ ها؟ نعم يعني ما ندري هل المدة هذه كانت كافية لتغيره أو غير كافية يصح. عملا بأصالة البقاء، يعني أصالة بقاء الشيء على ما كان، اللي هي أصالة العدم. فإن ظهر المخالفة زين، فإذا إذا نحتملين في هالمدة الأسبوع اللي انقضى عن السلعة نحتمل أنها تغيرت ونحتمل ما تغيرت، نجري العقد والعقد صحيح عملا بأصالة البقاء اللي هي أصالة عدم طروق شيء يعني، أو نفس الشيء. فإن ظهر المخالفة بزيادته أو نقصانه، لا تبين عقب ما أجرينا العقد والعقد صحيح ومحتمل أمرين، تبين لا زاد أو نقص، هي المسألة تابعة. إذا زاد البائع نقص المشتري. فإن كان يسيرا الزيادة والنقصان يتسامح بمثله عادة فلا خيار، يعني لا للبائع ولا للمشتري، تم العقد. وإلا لا الزيادة تخير المغبون منهما، فإن كانت الزيادة المغبون منه يطلع البائع، وإن كانت بالنقيصة المغبون المشتري. قال وهو البائع إن ظهر زائدا والمشتري إن ظهر ناقصا. خلاصة المسألة بغض النظر عن ما ورد في النص هنا نشرحها خارجا، حتى بعدين نجيب استدلال الشهيد. احنا الان امام سلعة تحتمل الامرين مسألتنا. اجرينا العقد على هذه السلعة ثم تبين في غبن، هنا قال تخير المغبون منهما، زائد المغبون يطلع منه البائع، ناقص المغبون يطلع المشتري. زين الفرضية الاختلاف اختلف، البائع قال هذا هو اللي اشتريته هذا، المشتري قال لا تغير. نجيب مثال الفرض، اجى انت عندك فرس ايها البائع، قال لك تبيع الفرس اللي هو شايف منه، بعنا بعته قبل تمت المعاملة، جينا جبنا الفرس، المشتري قال لا هذا نهزل انا اسمن من هالشيء. البائع شنو قال؟ لا العقد جرى على هذا بهذه الصفة لا تغير ولا شيء. طبعا تقدر تفرض المسألة بالعكس، واحد يجينا فرض العكس احنا الان فهم فرضية، يعني الفرضية المشتري مغبون بادعائه. نعم البائع يقول اهما المعضلة وين؟ في تمييز المدعي والمنكر. شوفوا قاعدة تمييز المدعي من المنكر واضحة، لكن تطبيقها صعب. والجدال اللي صار بين الفقهاء هنا بين المشهور وغير المشهور هو في تحديد انصافا من المدعي ومن المنكر. البينة واليمين واضح، يعني البينة على من ادعى واليمين على من انفى، بس من المدعي هنا ومن المنكر؟ القاعدة تقول المنكر ما وافق قوله الأصل فهو ينكر. شنو زيادة على الأصل؟ ما دام قوله موافق إلى الأصل فهو ينكر أنه حدث تغير. المدعي شنو يقول؟ لا، القاعدة الكلية مو في مثالنا، فأنا الآن بعدين نجي نطبق. المنكر ما وافق قوله الأصل، المدعي اللي يدعي شيء فوق الأصل خلاف الأصل فعليه إثباته خلاف الأصل. إحنا هنا في مسألتنا ياهو اللي قوله موافق للأصل، ها شنو شوفوا إحنا عندنا أصلين هنا. الأصل أصالة عدم وقوع العقد على الهزيل، وأصالة عدم وقوع العقد على الثمين، هذان أصلان يولا أصالة العدم هي بس جبناها بمصداقها بمتعلقها. فنقول الأصل عدم وقوع العقد على الهزيل، هذا الكلام أصالة عدم وقوع العقد على الهزيل ينفع من؟ يوافق قول من؟ مشتري. الفرق الآن هزيل اللي قبالنا، هذا اللي قبالنا وهو هزيل، المشتري يقول لم يقع العقد على هذا. نقول الأصل عدم وقوع العقد على الهزيل، منو اللي يوافق قوله الأصل؟ المشتري. طبعا تقول لي راح يعارض أصالة عدم وقوع العقد على الثمين، راح نجي بس خل الآن نخلص من هذا الشرط. فريد نقول المشتري هو المنكر، ليش؟ لأن قوله يوافق الأصل، أي أصل؟ أصالة عدم وقوع العقد على الهزيل، أصل العدم. فلأن قوله أنه لم يقع العقد على هذا يوافق هذا الأصل فهو المنكر، فيبقى هو شنو؟ عليه اليمين. ما دام البائع كمدعي ما عنده إثبات أن العقد وقع على هذا، نقبل قول المشتري مع يمينه، نقبل قول المشتري مع يمينه لأنه منكر. بتعبير الشهيد، بطريقة الشهيد في الاستدلال، يقول احنا جبنا طريقة وهذه طريقة ثانية. الشهيد يقول لأن البائع يدعي علم المشتري بهذا، البائع يدعي علم المشتري بهذا الفرض وأنه على هذه الصفة، والمشتري ينكر أنه وقع على هذا الصفة. وعليكم السلام. ها؟ حتى بعدين راح يجي ياخذ يعطيه. نرجع إلى طريقة المشهور في الاستدلال وإلى كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. الأصل أن العقد لم يقع على الهزيل، والمشتري قوله يوافق هذا الأصل فهو منكر، فنقبل قوله في مدعانا هنا مع يمينه، وبالتالي العقد جائز وليس بلازم. له الخيار، يعني نقول اختار له الخيار. إن قلت الأصل عدم وقوع العقد على الثمين، الأصول إنما تجري فيما إذا لم تتعارض، ولا إذا أصلين تعارضا ساقطا، أو على ما هو التحقيق لا يجريان أساسا، مو أنه يجريان فيتساقطان، التحقيق أنهما لا يجريان، كأصلين لا يجريان، موكول إلى الأصول. أكو قضية عندنا ما يسمى في أصول الفقه بالأصل المثبت، الأصل المثبت في أصول السنة حجة، وعند الشاذ من فقهائنا، يعني نادر يمكن واحد أو اثنين من فقهائنا على طول التاريخ قالوا بحجيته، ولا الأصل المثبت يكاد يكون إجماع بل مسلم من مسلمات فقهنا الأصل المثبت ليس بحجة. ما المراد بالأصل المثبت؟ أن تجري أصلا فيثبت له لازم عقلي. شوفوا مثاله المعروف، يقول لو نذر أن يتصدق على فلان فيما إذا نبت لفلان اللحية، هو مثال، هو غائب عن فلان من 20 سنة، تركه صغيرا 10 سنوات عمره وغاب عنه 20. الاستصحاب هنا شنو يثبت؟ استصحاب الحياة، يثبت الحياة، يثبت أنه حي، هذا هو المستصحب، المستصحب حياته. لازم الحياة العقلي لبت الشعر، ليش أنه 20 سنة وكان عمره 10-30 سنة؟ لازم العقلي أنه ينبت إلى شنو؟ شعر. هذا الأصل شنو هنا؟ أصل مثبت. الاستصحاب صحيح، استصحبت الحياة، أنت ما أثبت شيء باستصحابك، لأن الشيء كان موجود جبت إلى حالة الشك، لكن هذا الأصل في جريانه يثبت أشياء أخرى لازمة له عقلا. يمكن يثبت أشياء لازمة شرعا مقبولة، بس الأصول المثبتة لأمور عقلية لا تقبل. إذا نسمي هذا بشنو؟ بالأصل المثبت، يعني أصل يثبت عقلا شيئا آخر، اللي يثبته ما مقبول. هذا واضح؟ إحنا لما قلنا الأصل عدم جريان العقل على الهزيل، شنو صار عندنا لما سحبنا هذا الأصل وجبناه؟ شنو ثبت؟ لا، قصدي يثبت مباشرة بطلان العقد بلا واسطة. لما قلنا الأصل عدم جريان العقد على الهزيل، ثبت عندنا أن العقد باطل، أو نقول جائز مو لازم، له الخيار يعني المشتري. أنت تقول نعارضه بالأصل، أصل عدم وقوع العقد على السمين، أجري الأصل، الأصل عدم وقوع العقد على السمين، أجريه شنو يصير؟ لا ما يصير خيار، لأن لزوم العقد ناتج وقوع العقد على الهزيل، مناسج عدم وقوع العقد على السمين. ها هنا صار، لكي يلزم العقد لا بد من إثبات أنه وقع على هذا الهزيل ولا، ولكي لا يلزم تثبت أنه لم يقع على هذا. فالمشتري شنو يحتاج فقط؟ إلى إثبات أنه لم يقع على هذا، على الهزيل المشتري. فبمجرد أصالة عدم وقوع العقد على الهزيل يثبت له حق الخيار. أما البائع حتى لو أجرى أصالة عدم العقد على الثمين ما تنفع، لأنه عدم وقوع العقد على الثمين لا يثبت العقد، لازم يثبت أنه وقع على الهزيل، وهذا ما نسميه الأصل المثبت. فهو لما أجرى وقال الأصل أنه لم يقع على الثمين، لازمه العقلي أنه وقع على الهزيل، وصحة العقد ناتج شنو؟ وقوعه على الهزيل، مناسج عدم وقوعها على السمين. فهنا أثبت لزوم العقد بواسطة، وهو نسميه بالأصل المثبت. فإذا لا يجري الأصل في صوبة في جهة. صار واضح مسألة الفرج؟ لا أدنى أصلين ولا ما أدنى أصلين؟ أدنى أصلين ولا أصل عدم وقوع العقد على الهزيل، وأصل عدم وقوع العقد على الثمين. إحنا عندنا العقد إما أن يكون جائزا بمعنى خيار أو لازم. الجائز أثر شنو واللازم أثر شنو؟ الجائز بمجرد أن يثبت أن العقد لم يقع على الهزيل صار العقد جائز، الهزيل اللي أمامنا له، فالمشتري فقط يثبت أن العقد لم يقع على هذا، يثبت الخلاف أصالة العدم فيثبت جواز العقد مباشرة.
هذا هو
ذاك البائع حتى يثبت أن العقد لازم. شنو لازم يثبت؟ لازم يثبت أن العقد وقع على هذا يولا؟ لأن لزوم العقد ناتج أن الإيجاب والقبول تعلق بهذا الفرس الثمين.
وهذا
الدعاء العفو بس هو البائع شنو راح يستصحر؟ أصالة عدم وقوع العقد على الثمين استصحر. أصالة عدم وقوع العقد على الثمين شنو يثبت لما العقد لم يقع على الثمين؟ ما يثبت لزوم العقد. لازم يثبت أن العقد وقع على الهزيل اللي هو لازم عقلي لعدم وقوعه على الثمين. فهو بالأصل أثبت أنه لم يقع على الثمين، يقول له صح لم يقع على الثمين. ثم ماذا يقول البائع؟ لازم يقول له لا، أنت لازم تثبت أن العقد وقع على الهزيل. فبأصل عدم وقوعه على الثمين يثبت عقلا أنه وقع على الهزيل، لأنه
البيع ما تم. يعني ما يثبت
البيع تم، يعني يثبت أن عدم وقوعه على الثمين ما يثبت وقوعه على الهزيل.
هذا هي يعني البيع
فلا يتم البيع. نعم يثبت بلازم عقلي اللي احنا نسميه اصل مثبت. ليش؟ انه متى ما اثبت انه لم يقع العقد على الثمين معناه عقلا انه وقع على الثمين على الهزيل. فاذا يحتاج الى استخدام الاصل المثبت، بينما المشتري ما يحتاج، فقط يجيب اصل عدم وقوع على الهزيل يكفيه. هذا اصل عدم وقوع على الثمين ما يكفي، لازم يثبت فوق عدم وقوع على الاصيل وقوعه على الهزيل. احسن. ولذا نقول المنكر من هو المشتري، لأن قوله يوافق الأصل، ولا يعارض بأن المدعي قول بأن البائع قوله يوافق الأصل أيضا، لأنه يوافق الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. هذه خلاصة مسألة الفرز. لا لا. فإذا فيما نرجع لأصل المسألة، تعاقدا على فرس ثم ادعى البائع حتى الموظف ان العقد تم على هذا الفرس الهزيل، وادعى المشتري او انكر المشتري وقوعه على هذا، نقبل قول المشتري مع يمينه. ليش؟ لانه منكر. ليش منكر؟ لان القاعده تقول المنكر ما وافق قوله الاصل، وفي مصداقنا المشتري هو الذي وافق قوله الأصل، لأن الأصل عدم وقوع العقد على الهزيل، وهذا يوافق قول المشتري، ولا يعارض بأصل عدم وقوعه على الثمين، إذ أنه لا يجدي إلا على القول بالأصل المثبت وهو ليس بحجة. هذا ما أفاده شيخ الفقهاء الأنصاري رضوان الله عليه. نعم سطر ونص من الشيخ الأنصاري. نجي هنا إلى طريقة الاستدلال للشهيد الثاني رضوان الله عليه. الشهيد الأول قال أيضا في محل الاختلاف فيما لو اختلف نقدم قول المشتري، وهذا هو مشهور الفقهاء. مشهور الفقهاء تقديم قول المشتري مع يمينه. طبعا هنا عبارة الشهيد مطلقة، سواء كان زائدا أو ناقصا، صحيح؟ بينما الذي يظهر أن مراد الشهيد، وعليكم السلام ورحمة الله، الذي يظهر أن مراد الشهيد كما سيتبين عندنا هو هذا، فيما إذا كان المشتري يدعي الغبن وليس العكس. الشهيد الثاني في استدلاله على هذا الكلام يقول البائع أولا يدعي علم المشتري بوقوعه على هذه الصفة. مترب الآن هذه البائع يقول المشتري يعلم بوقوع العقد على هذا الهزيمة والمشتري ينكر يقول لم يقع العقد على هذا الهزيمة. هذا أولا. ثانيا الأصل عدم وصول حقه إليه. بأي معنى؟ هو مشتري لازم يصل إليه في مقابل ثمنه حقه. الأصل عدم وصول الحق إليه إلا أن يثبت، فلم يثبت. وثالثا أصالة بقاء يده على الثمن، ويده كانت على الثمن. إن شك أكو موجب اللي خلى الثمن ينتقل من المشتري إلى البائع، نشك، فنرجع للأصل. أصل أن الثمن بيده باعتباره هو المشتري. لهذه الأدلة الثلاث يكون المشتري منكرا. قال ولو اختلف في التغير أي البائع والمشتري قدم قول المشتري مع يمينه إن كان هو المدعي للتغير. الشهيد الثاني حفر الزاوية فيما إذا كان شنو المشتري هو المغبون الموجب للخيار، تغير موجب للخيار، والبائع ينكره. هناك أن العبارة روحي أن البائع صار منكر والمشتري مدعي، بس الشهيد الثاني يعدل يقول لأن البائع أولا يدعي علم المشتري بهذه الصفة وهو أي المشتري ينكره، فإذا هو منكر. ثانيا ولأن الأصل عدم وصول حقه إليه، لم يصل حقه إلى في مقابل الثمن المثمن، نشك أنه وصل إليه، يقول لا لم يصل، فيكون في معنى المنكر صحيح. ثالثا ولأصالة بقاء يده على الثمن، ما هو صاحب الثمن كمشتري، إن شك أن العقد تم فيوجب انتقال الثمن من إيده إلى البائع أو لم يتم، يقول الأصل أن الفلوس فلوس قال تبقى عنه. وربما قيل بتقديم قول البائع، هذا قول غير المشهور. السبب يقول لتحقق الاطلاع المجوز للبيع، من هو شاف فرضيتنا أنه رأى الفرس ثم بعد مدة أجرى العقد، فإذا هو رأى. وأصالة عدم التغير، الأصل أنه لم يتغير، اللي هي أصالة تأخر الحادث في عبارة أخرى، أصالة العدم، الأصل أنه لم يتغير. الكلام فيما لو انعكس القرض، لا نعم هذا انعكس القرض بأي معنى؟ البائع قال ها الفرس اثنين، البائع يدعي الغبن يعني، والمشتري يقول لها نحن أجريت العقد على هذا. يقول عبارة الشهيد ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه مطلقة تشمل الفرضين، تشمل الفرضين. ليش؟ لأنه حتى لو البائع هنا قال زادت نقول الأصل عدم التغير، ها ولزوم البيع، طبعا لزوم البيع ليس دليلا في مقابل أصالة عدم التغير وإنما مكمل له، لأن إذا لم يثبت التغير فالبيع لازم كنتيجة لأصالة عدم التغير. وهذا تقول أصل مثبت، يقول لك لا هذا أصل مثبت شرعي لا إشكال فيه مو عقلي. كون الأصل أثبت لزوم البيع هنا مو ثبوت عقلي حتى نرده، ثبوت شرعي، ثبوت الشرعي مقبول في الأصل المثبت. يقول هذا ما يقتضيه ظاهر عبارة الشهيد، لكن الظاهر تقديم قول البائع لنفس ما ذكر في ماذا في المشتري نفس الأسباب، لأن البائع هنا ينقلب كما قلت إلى منكر. احنا نقول لأن البائع يدعي علمه، نقول لأن المشتري يدعي علمه بهذا الصفة، انقلبت الحالة. فالمشتري يقول انت تدري انه وقع البيع على هذا، يقول البائع لا، ولأن الأصل عدم وصول حقه إليه، لا يقول لم يقع على هذا فهو منكر، الأصل أن حقه لم يصل إليه، ولأصالة بقاء يده على المثمن مو على الثمن. فبنفس الأدلة نثبت أن البائع شنو هو المنكر هنا. قال ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغيره في جانب الزيادة وأنكر المشتري، احتمل تقديم قول المشتري أيضا كما يقتضيه إطلاق العبارة عبارة الشهيد. ولو اختلف في التغير قدم قول المشتري مع يمينه، ما خص فيما إذا كان المشتري مدعيا للغبن، حتى لو كان البائع مدعيا للغبن أيضا يشمله هذا الإطلاق. والسبب لأصالة عدم التغير اللي هي أدلة الطرف المقابل لأصالة عدم التغير ولزوم البيع، قال والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري، نفس الأدلة الثلاث. قال وفي تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدعا ودليلا. انت كما يقتضيه اطلاق عبارتك الشهيد الاول، اطلاق العبارة يقتضي ان المشتري مقدم دائما، ادعى الغبن هو او ادعى البائع الغبن. يقول الجمع بحكم واحد في الفرضين جمع بين متهافتين متناقضين متباينين متنافيين من ناحية المدعى ومن ناحية الدليل. والسبب أنه نفس الأدلة اللي تجعل المشتري منكرا في الفرض الأول هي بعينها تجعل البائع منكرا في الفرض الثاني. فأنت تخلي المشتري دائما قوله مقدم مع أنه في حال منكر وفي حال مدعي، جمعت بين متنافيين مدعى ودليلا، لأن الأدلة اللي تدلل هنا تدلل هناك، فشلون تجمعها كلها في جهة المشتري. قال وفي تقديم قول المشتري فيهما أي في الفرضين جمع بين متنافيين مدعا ودليلا. والمشهور في كلام الفقهاء هو القسم الأول، يعني تقديم قول المشتري في الفرض الأول وهو فيما إذا ادعى المشتري الغبن مو فيما إذا ادعى البائع. فلذا أطلق المصنف هنا قاعد يوجه كلام شنو الشهيد، يقول ليش الشهيد ما قيد بفرض دون آخر؟ يقول لأن المسألة واضحة عند الفقهاء وتقديم قول المشتري معروف في أي فرض، فرض ادعائه هو الغبن مو في الفرض الثاني، ولذا أطلق العبارة اتكالا على شنو على ما هو المشهور. يقول لكن نافره تعميمه، هل إطلاق اتكالا على فتوى المشهور وعلى شهرة المسألة ينافره تعميمه الخيار للمأمون منهما قبله وعطفه عليه؟ شوفوا عبارة الشهيد، يقول فإن ظهر المخالفة تخير المغبون ولو اختلف في التغير قدم قول المشتري مع يمينه. يقول الإطلاق اتكالا على فتوى المشهور ينافره عطفك المسألة على المسألة السابقة، لأن المسألة السابقة المغبون منهما هو شنو هو المتخير، فأنت في حال الاختلاف قلت شنو يقدم قول المشتري، فإذا في الحالتين في حالة ما إذا كان البائع المغبون أو المشتري المغبون. ولذا قال ولكن نافره، نافر الإطلاق تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله، وقال تخير المغبون منهما وعطفه عليه مطلقا من دون تقييد، فصار العبارة هذا بعد يبقى فرض آخر ندعه. الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو اتفق على تغيره لكن اختلف في تقدمه على البيع وتأخره. الكلام لا يزال في فرض ما إذا تعاقد على عين شاهدها المشتري قبل العقد وبعد مدة أجري العقد عليها، صاحب السلعة باع والمشاهد اشترى. تارة نفرض معلومية الغبن، بمعنى أن المشتري رآها ثمينة ثم هزلت، أو البائع باعها هزيلة ثم سمنت. هنا الغبن معلوم في الفرض الأول، المشتري مغبون، وفي الفرض الثاني البائع مغبون، فيرجع ويعود له الخيار. وتارة في الفرض الثاني يدعي أحد الطرفين الغبن، بمعنى أن يدعي المشتري أنه عقد على فرس ثمين ثم تبين أنها هزيلة، أو يدعي البائع أنه باع ثمينا عفوا هزيلا ثم تبين أنها سمنت. في الفرض الثاني ما معلوم كل ادعاء، قلنا في جزئه الأول يكون المشتري منكرا فيقبل قوله مع يمينه، وفي الشطر الثاني يكون البائع منكرا فيقبل قوله مع يمينه. هنا فرض ثالث، وهو أن كل من البائع والمشتري يقر بالتغيير، فعلا الفرس تغيرت. احنا نفترض انها هزلت، في الفرض الفرس هزل، البائع يقول صحيح والمشتري يقول صحيح، منتهى المشتري يقول هزلت قبل اجراء العقد والبائع يقول بعد اجراء العقد، اذا متفقون على انها شنو؟ هزلت. واحد يقول قبل العقد المشتري، معناه شنو؟ بعد العقد عفوا، يبغى يبطل العقد، فيكون الهزال قبل شنو؟ قبل العقد. فيكون احنا متفقين على ان نعقد على ثمينة تبين انها هزيلة، فله خيار. البائع يقول لا، هذا التغير طرأ عليها بعد العقد فيصح العقد. ما الحكم هنا؟ قال إذا كان هناك مجموعة من القرائن والأدلة على أحد الطرفين حكم به، يعني إذا كان واحد من الطرفين قادر على إثبات ادعائه بقرينة بشاهد بدليل نقبل هذا الكلام، وإلا الوجهان ما معطي حكم هنا شيء. شلون الوجهان؟ يقول من جهة أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، الأصل أن المشتري لم يصل إليه حقه، هو دافع ثمن، الأصل أنه لم يصل إليه شيء، هذا الذي وصل إليه اللي هو الفرس الهزيل نشك أنه حق له أو ليس بحق، الأصل عدم وصول الحق إليه، فهذا الأصل يدعم منه، يدعم المشتري، ويعني بطلان البيع أو لا أقل ثبوت الخيار. من جهة أخرى أصالة تأخر الحادث الذي يعبر عنها البعض هنا بأصالة عدم تقدم التغير، الأصل أن التغير ليس مقدما، يعني والعدم هو اللي نعبر عنه إحنا بأصالة تأخر الحادث، هو شيء حادث، هذا الأصل تأخره باعتبار حادث، وهو شيء حدث إن شك أنه حدث قبل أو بعد، الأصل أنه حدث بعد مو حدث قبل، أصالت تأخر الحادث أو أصالت عدم تقدم التغير تنفع منه؟ تنفع البائع. فيجي هالأصل مقابل هذا الأمر. ها هنا نكتة وهي مصطلح عليه في علم الأصول بالأصل السببي والأصل المسببي. تارة يكون الأصل سببا لأصل، وأخرى يكون أصل مسببا عن أصل. حين التعارض عادة نقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، والسبب هو أن الأصل السببي إذا جرى رفع موضوع الأصل المسببي. لو جينا هالقاعدة طبقناها على موضوعنا، احنا عندنا أصلين، أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، وأصالة تأخر الحادث. لو قدمنا أصالة عدم تقدم التغير اللي هي أصالة تأخر الحادث، شنو يصير؟ يصير نحكم ليش يصح البيع؟ لأن المشتري وصل إليه حق. يعني احنا نقول أصالة عدم تقدم التغير معناها أن التغير قد حدث بعد إجراء العقد، فلا مجال لجريان ماذا؟ أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، وصلت. يعني أن أصالة عدم وصول حق المشتري إليه سبب أو مسببة عن عدم جريان أصالة عدم تقدم التغير، فأصالة عدم التغير أصل سببي، وأصالة عدم وصول حق المشتري إليه أصل مسببي، والأصل السببي مقدم لأنه يرفع موضوع الأصل المسبب. هذا من باب النكتة. الشهيد ما متطرف إلها، الشهيد يقول فالوجهان، بمعنى أن هذا أصل يقابله أصل. هل يقصد بالوجهان فعلا هل أصلين؟ إذا كان يقصد هل أصلين ما يوجبان التوقف كما يذكر الشارح؟ هل أصلين لا يوجبان توقف. ما يقدر يقول فالوجهان، مو وجهان. أصالة عدم تقدم التغير أو أصالة تأخر الحادث مقدمة، فلا يتساوقان ويتساقطان حتى يصبح وجهان. على كل حال هذا من مآسي الفقه. يعني أنت تمشي وما تكتب ليش شنو وجهان، شنو وجه الأول شنو وجه الثاني، تبني من جاء بعدك للتفاسير. قال ولو اتفق على تغيره، البائع والمشتري اتفق على أن الفرس قد تغير، لكن اختلف في تقدم التغير على البيع، فقال المشتري أنه تقدم، وتأخره البائع قال لا بعد ما أجرينا العقد هذا الفرس افرح ما أدري يحزن وهزل لفراق صاحبه. قال فإن شهدت القرائن بأحدهما أنه كان قبل أو باع حكم به، نتبع القرينة، وإن احتمل الأمران فالوجهان. أفهم أخطر من هذه العبارة؟ وإن احتمل الأمران، يعني محتملين أنه قبل محتملين أنه بعد فالوجهان. زين نفس الشيء أيضا وجهان، وكذا لو وجداه ثالثا. إحنا أجرينا العقد على سلعة، وكان يكفي بتعبير الشهيد في السلعة أو في إقباض السلعة التخلية. تارة بعض السلع الإقباض مالها أن أسلمك إياها، بعض السلع الإقباض مالها أن أرفع إيدي عنها. فهذا القيد ليش جاي بالنا؟ لأنه إذا كان السلعة إقباضها شرط، فإذا وصلت وتلفت تحت يد القابض استهم منها من كيسه، وإذا غير تحت إيده يعني من كيس البائع. بس لا، فالسلعة التي يكفي في شنو؟ رفع اليد، رفع إيده تلفت. الثلاث قبل التخلية لو بعد التخلية هذا صار محل نزاع، أو التلف صار قبل البيع لو بعد البيع. هم نفس الشيء يقول الوجهان، يعني من جهة أصالت عدم وصول حق المشتري إليه، وأصالت عدم تقدم التلف على عقد البيع اللي هو تأخر الحامل. قال وكذا لو وجداه ثالثا وكان مما يكفي في قبضه التخلية، لأن إذا قلنا لا لا يكفي في قبضه التخلية لازم تسلمه، يصير واضح إذا لم يستلم فهو من كيس البائع، وإذا استلمه فهو من كيسه لو تلف، بس لا فرق الشيء الذي يكفي في قبضه شنو رفع اليد.
يعني يقول أنا رفعت يدي عنه
يعني هو احنا اجرينا عقد البيع بقى خلاص تخلص رحنا ناخذه وين ثالث. هو يقول بعد العقد ثلاثة، ذاك يقول لا قبل العقد ثلاثة. واختلف في تقدم السلف عن البيع وتأخره، او لم يختلف حتى لو ما اختلف، حتى لو ما اختلف الاصلين جاريين، ما ندري في الواقع، في واقع الامر قبل العقد او بعد العقد صار الثلاث يجري اصلا، اصالت عدم وصول حق المشتري اليه، واصالت تاخر الحادث عدم تقدم التلف على عقد البيع، فانه يتعارض اصلا عدم تقدم كل منهما. هنا مبين اصل عدم تقدم كل منهما شنو هو؟ وصول حق المشتري اليه و تقدم التلف على البيع، فيتساوقان يجريان ويتساقطان. قال ويتجه تقديم حق المشتري، ظاهر الكلام هذا الاتجاه او كونه وجيها يرجع على الفرض من اوله، ثلاثة الفروض، يعني اتفقا على التغير لكن شنو اختلفا في التقدم، وجداه ثالثا واختلفا انه قبل العقد او بعد العقد او لم يختلفا، ثلاث فروض صار عندنا. حكمها يتجه تقديم حق المشتري، والسبب لأصالة بقاء يده وملكه للثمن، مو اذا كانت على فلوسه، الاصل انه ما صار شيء يسبب انتقال الثمن منه إلى ماذا؟ إلى البائع، والعقد الناقل قد شك في تأثيره لتعارض الأصل. فإحنا من جهة عندنا أصل كون المال وهو الثمن بيد المشتري، فلوسه الأصل بقاء يده عليها، تقول مقابل هذا الأصل أكو سبب ناقل وهو العقد ينقل الثمن إلى البائع، نقول هذا العقد مشكوك في نقله، والسبب في الشك في نقله تعارض أصلا، أصالة عدم وصول حق المشتري إليه وعدم تقدم، هذا الأصل يتعارضان، فتعارضهما يجعل البيع سببا مشكوكا في النقل فيبقى ما كان على ما كان لصالح المشتري. انتهى. المسألة التاسعة بعد الكلام عن المشاهدة، يأتي الكلام عن بعض السلع التي لا دخل للمشاهدة فيها، وإنما المقصود طعمها أو المقصود رائحتها. أنت جاي تشتري دبس، المقصود عندك بالشراء شنو هو؟ مو تشوفه وإنما شنو؟ طعمه. جاي تشتري عطر، المقصود شنو؟ رائحته. ففي مثل هذه الأمور يعتبر الاختبار، في الشراء. نعم يتذوق ويشم. زين الوصف يكفي أو لا يكفي؟ قال نعم، لأنه بطريق أولى يقول الأمور التي تكفي فيها المشاهدة جوزنا فيها الوصف، في الأمور التي لا تكفي فيها المشاهدة بطريق أولى، لأنه المشاهدة شيء ميسر، مع ذلك جوزنا الوصف. فمثل ما هو جائز في الشيء الميسر يجوز في الشيء اللي متعسر. الاختبار طر الشيء أكبر درجة من المشاهدة. طبعا أنا شخصيا لم أفهم معنى الأولوية هنا، وجه الأولوية أنا شخصيا ما أتصوره، هو هذا تطوره أو تصويره لكني لا أتعقله. يعني أولوية قبول الوصف هنا من المشاهدة لا أتعقل، والله لا أعلم. على كل حال في السلع التي تحتاج إلى اختبار بالطعم أو بالشم، وإذا قلنا بكفاية الوصف، إذا اشتراها من غير اختبار ولا وصف اعتمادا على الصحة، إذا أصلت المبيعات إنه أشياء صحيحة تباع، يعني اشتريت هذا العطر من دون ما أختبره، اشتريت هذا الدبس من دون أن أتذوقه، هل يجوز ويصح هذا البيع أو لا يصح؟ يقول البيع صحيح ما دمنا معتمدين على أصالة الصحة، طبعا مع إحراز معلومية بقية الجهات إلا التذوق والوصف. يعني الدبس أنا معلوم عندي شقد، هو معلوم عندي لونه شقد شنو هو، كل الأمور معلومة عندي، طعمه ما أدري بس، ولم يوصف لي طعمه أيضا. العطر لما اشتريته معلوم عندي كل شيء فيه إلا ريحته، حجمه شقد ملي كذا، كلها معلوم عندي. فإذا أحرزنا بقية الصفات بالنسبة إلى صفة الاختبار أو الوصف يكفي فيها الاعتماد على الصحة. فإن صارت السلعة أو كانت السلعة موافقة لما أريد وإلا كان لي الخير. العقد صحيح. قال التاسعة يعتبر ما يراد طعمه، يعتبر يعني شنو؟ يعني لازم تختبره كالدبس، وما يراد ريحه أيضا يختبر كالمسك، أو يوصف على الأولى. إحنا في الأماكن التي كانت تكفي فيها المشاهدة جوزنا الوصف، والمشاهدة أمرها يسير، هنا بطريق أولى نجوز الوصف. ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل أصالة الصحة جاز، مع العلم به من غير هذه الجهة. يعني إنما نجوز هذا العقد مع معلومية بقية الأمور كالقوام واللون وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه، فقط الما معلوم عندنا طعمه، الما معلوم عندنا رائحته. وقيل لا يصح بيعه إلا بالاعتبار، يعني لازم شنو؟ يختبر أو الوصف كغيره. بقية الأمور أنا اشتغل فيها المشاهدة أو الوصف مثلا، والسبب للغرر، أنت تأخذ هذا العطر على أساس أنه ذهن عود كمبودي ما شنو يطلع لك شيء آخر. والأظهر يقول الشهيد جواز البناء على الأصل أصل الصحة إحالة على مقتضى الطبع الأمور العرفية الجارية، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا إلا بعيب. وإلا كل سلعة أنت تريد تشتريها تقول الله تس طلع غيبتي، يقول الله أبغى أشرب شوي شوفها مطابقة المواصفات له.
هذا زي الكبريت اللي يبغى يجرب الكبريت يعني بعد يولع لولا.
فيجوز الاعتماد عليه لارتفاع الغرر به كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا. انت لما تيجي تشتري 1000 مكيال من الزبيب وانا ابغى تفحص الزبيب من اوله الى اخره، تفتح كيس كيسين كيلة كيلتين تشوفها تقول الباقي يبدأ على هم نفس النمط، اما تقول بعد لازم اشوفهم كلهم هذه مو عملية عقلائية. يعني كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا كظاهر الصبرة، انت تشوف ظاهر الكومة تقول يبدو الباقي مثله. وانموذج المتماثل، شلون تعبير مو اشياء مثلية، فانت تاخذ نموذج شوف وتعاينه البقية بعد على نفس باعتبارها مثلي. فستان انت تاخذ نمونة على قولتهم تفحصه كذا البقية هم على نفسه. قال وينجبر النقص بالخيار، اذا تبين في عيب في نقص الخيار موجود، فاحنا نجبر العملية بالبيع مع وجود الخيار. فان خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأخذ. إذا تبينت السلعة فيها عيب، خيار العيب هنا، فهو متخير بين يرد البضاعة كاملة أو يعوض عن الجزء المعيب، طبعا إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره. مو أنت لطشت نصه ها من باب الاختبار وبعدين تقول له والله ما جاء مطابق المواصفات شيل. إذا تصرف تصرف زائد لا يثبت إلا الآش. ويتعين الأرش لو تصرف فيه كما في غيره من أنواع المبيع، أي نوع من أنواع المبيع سواء كان مما يراد طعمه أو غير، إذا تصرف في تصرف زائد يثبت لك الأرش وإن كان معيبا. لاحظي الأرش يثبت دون الرد، الرد يثبت فيما إذا كان شنو معيب لم يتصرف فيه. فأنت بين خيار إما أن ترد البضاعة وإما أن تمسكها مع الأرش، أما إذا تصرف ثبت لك الأرش البضاعة لك. نعم. قال ويتعين الأرش لو تصرف فيه وإن كان المتصرف أعمى. هذا الكلام وإن كان خلافا لسلار رحمه الله. سلار قال لا الأعمى مجاز حتى لو تصرف تصرف زائد عن الاختبار هم يرد أو الآف. شهد الثاني يقول لا وإن كان المشتري المتصرف أعمى، والسبب لتناول الأدلة له بمعنى شمولها له، بمعنى أن الأدلة الدالة على ثبوت الأرش دون الرد فيما لو تصرف عامة مطلقة تشمل الأعمى خلافا لسلار. ما أدري وش هي سلار اللي جايب منها الشكل. حيث خير الأعمى بين الرد والأرش وإن تصرف في كبار فقهائنا الأوائل. نعم. إذن يجوز هذا منتهى أو خلاصة ما مر، يجوز البيع اعتمادا على الأصل من دون اختبار، منتهى نثبت له الخيار إن طلع معيبا بين الرد والأرش، بين الرد أو الإمساك مع الأرش، وإن تصرف ثبت الأرش. قال وأبلغ في الجواز، يعني بطريق أولى نجوز من غير اعتباره، أي من غير اختباره ما يفسد باختباره. إيه كالبطيخ على السكي فسد بعد مو فسد بيض بغى شوفها مارقة لو مو مارقة كسرها فسدت بعد. لا لا يجوز الكلام يجوز من دون ضرب التشكيل لو لا هذا كلامنا يعني يجوز من دون ضرب التشكيل مذاك الطرف يريد يقول لا لا يجوز إلا بضرب التشكيل لأنه أنت سرعة لازم تشوفها لازم تختبرها البطيخة هو ظاهرها ما تشوف شيء فيقول لكي تختبرها لازم شنو شكة هذا يقول لا يجوز من غير اعتباره أي الاختبار أو الوصف ما يفسد باختياره باختباره كالبطيخ والجوز والبيض لمكان الضرورة والحرج زين طلعت قرعة بيضة فإن اشتراه فظهر صحيحا فذاك تمت معاملة وإن ظهر فاسدا بعد كسره عين الأرش وليس له الرد ما لأنه بعد شيء سوه بها هذا المدروس البطيخة المفتوحة طبعا وإن ظهر فاسدا بعد كسره رجع بأرشه وليس له الرد ليش لا ليس له الرد للتصرف طبعا ليس له الرد إن كان له قيمة أي لمكسوره قيمة البطيخة المفتوحة لها قيمة فليس له الرد لا إليها مالية يعني شيء متمول عرفا وشرعا فما يقدر يردها والسبب أنه تصرف احنا قلنا تصرف الكسر ليس اختبارا الاختبار هو الطعم فهنا تصرف أزيد من شنو من الاختبار بالنسبة تصرف صار تصرف يثبت لك الأرش ما فرغه ثبت لك الأرش ها ليش تشتري هذا الشكل وهو شرط وإلا رده خلص صارت معاملة أخرى صارت معاملة أخرى وليس له الرد للتصرف إن كان له قيمة ولو لم يكن لمكسوره قيمة حتى البطيخة إذا انفتحت تظل لها قيمة حتى لو قرعة واحد يبرد على قلبه ده. بس بيض فاسد شو يسوي بيه تقول لي لك الأرش أرش هذا ما له قيمة حتى يصير لي أرش ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد رجع بالثمن أجمع والسبب لبطلان البيع حيث لا يقابل الثمن مال أنا أعطيته فلوس مقابل مال شنو بيض مارد ما في مال في المقابل هناك بطيخة بيضة لها مال أما بيضة ومارقة ليست لها مالية التساؤل إحنا هنا في الشيء الذي ظهر فاسدا وليس لمكسوره قيمة قلنا بطل البيع البيع بطل منذ متى من حين الكسر يبطل البيع أو لما انكسر تبين لا هذا خب مارج من أول مو مرق الحين فيتبين بطلان البيع من حين العقد الكسر كاشف أو ناقل حتى الفائدة يجي الطرق لها وهل يكون العقد مفسوخا من أصله من أصل انفسه لأنه ليش نظرا إلى عدم المالية من حين العقد المالية انعدمت من حين أجرينا صيغة العقد مو الآن من الكسر تبين ما أكو مالية هذا الكسر تبين أو بين لنا أنه لا مالية من أول العقد لهذا الشيء نعم فيقع باطلا ابتداء أو يطرأ عليه الفسخ بعد الكسر وظهور الفساد شلون التفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد مو احنا قلنا بناء على أصل الصحة راح يجري العقد هو فهو على هالبناء العقد يقع صحيحا وإنما تبين الفساد بالكسر فيكون هو المفسد. الفساد متى تبين عندنا؟ بعد الكسر، فهو الذي أفسد العقد، وإلا العقد وقع صحيحا لأن عقدنا بناء على أصالة الصحة، فالعقد صحيح هنا. قال نظرا، يعني عبارة الشهيد الأول، وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ نظرا. والمبتدأ ماله السيد. قال الشهيد الثاني ورجحان الأول واضح، ما يحتاج لعناء استدلال، لأنه ابتداء العقد باطل، لأن ظهور الفساد بالكسر كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع، يولا لا أن الكسر أحدث عدم المالية حينه. لما كسرنا الآن أحدثنا عدم المالية، فهذا كشف أنه ماكو مالية من أول الأمر. والصحة، قولك إحنا عقدنا بانين على أطالة الصحة، والصحة مبنية على الظاهر، ما مسكتين إحنا لباطن الأمور، فلما انكسر تبين الباطن مخالف للصحة. إذن لا نحتاج إلى عناء استدلال. وعليكم السلام ورحمة الله. في القول بأن العقد يقع فاسدا ابتداء. وفي الدروس جزم الشهيد الأول بالثاني أنه من حين الكاس، وجعل الأول احتمالا أنه يقع باطلا ابتداء، جعله احتمالا وجعله ظاهر كلام الجماعة أيضا، يعني أن الشهيد الثاني، الشهيد الأول في كتابه الدروس تبنى الرأي الثاني وهو أن يكون الكسر موجبا للفساد، وجعل الرأي الأول احتمالا وأيضا ظاهر كلام الفقهاء، يعني جعله ظاهر كلام الجماعة.
يعني هذا الأول
لكلام الفقهاء؟ لا لا، الأول الأول اللي هو خلاه احتمال أقر أنه ظاهر كلام الفقهاء أيضا. نعم زين، تقول شنو الفائدة؟ قلنا العقد وقع باطلا ابتداء أو من حين الكاس، يقول تظهر الفائدة في مؤونة نقله عن الموضع. مؤونة النقل عن الموضع بأي معنى؟ احنا تارة نفسر النقل عن الموضع يعني نقل الشيء للاختبار. طبعا انتوا لا تاخذوا المسألة بأمثلتها اليوم، أمثلتها في الكتاب، انت تصور الشيء بأمثلته الحاضرة، انت ماخذ بضاعة بكميات هائلة لازم توديها معمل مثلا لاختبارها، وديها لهذا اللي يقولنا الاخ حتى تشوف انه مطابق لو مو مطابق. خب يقول نقلها من محل العقد الى محل الاختبار، او الاحتمال الثاني نقلها من محل الاختبار فيما لو كان محل الاختبار مملوكا لاحد ولم يقبل ببقاء البضاعة فيه، على من يقع؟ نجحنا في النقل الأول، نقلها من موضع الاختبار، زين، من موضع العقد عفوا إلى موضع الاختبار. إذا قلنا أن العقد باطل من أساسه النقل على البائع، صحيح النقل على البائع لأنه نقل مالي. أما إذا قلنا أنه شنو بعد الكسر يتبين الفساد، النقل باعتباره وقع في ملك من؟ في ملك المشتري، فيقع على المشتري. والدقة مشيء هين هذا. قال وتظهر الفائدة في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. فعلى الأول يعني على كون العقد يقع باطلا ابتداء على البائع، المؤونة على من؟ البائع. وعلى الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه، لأنه الملكية بعد الكسر اختربت، قبل الكسر كان المشتري مالكا. ويشكل بعد نتركه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.